رحمة لو جت في الأوان اللي الإنسان حاسس فيه بالضيق وبالتعب، كسحاب المطر في أوان القحط، بالضبط زي الندى بتاع المطر لما ينزل في وقت اشتد فيه القحط والجفاف والمجاعة. ربنا بيسكب هذه الرحمة على كل نفس تنظر إليه وتصرخ إليه، على كل نفس اعتمدت على ربنا، اتقت ربنا وحبت ربنا. فمحور الثلاث إصحاحات اللي خدناهم ان النفس التي تتقي الله هي التي تتمتع برعاية الله وبمعونة الله، وهي اللي بيبقى في حياتها شفاء وحياة وبركة، شفاء وحياة وبركة. ثلاث حاجات اللي ربنا وعد بيهم الإنسان اللي بيتقيه، الإنسان اللي بيحرص على وجود ربنا في حياته، والإنسان اللي بيتمتع بهذا الوجود. ربنا يمتعه بالشفاء وبالحياة وبالبركة. دي الخبرة اللي خدها يشوع في جولاته وأسفاره الكتيرة وتعرضه لمواقف واختبارات كتيرة وبيسلمها للإنسان. في صح 36 يبتدي يرفع صلاة أمام ربنا إنه يحول بقى كل الأحاسيس اللي جواه وكل الاختبارات اللي جواه إلى علاقة بينه وبين الله. شفنا سفر يشوع بن صراخ بيتكلم إزاي الإنسان يبقى عنده فن الحياة، إزاي يقدر يعيش متمتع بحياته على الأرض بأنه ياخد كل حاجة على الأرض من إيدين ربنا مش من إيدين حد تاني، وأنه لما ياخد الحاجة من إيدين ربنا ويعيش بيها في الأرض يعيش زي ما ربنا رسم ليها الخطة، أو زي ما ربنا قال له إزاي يعيش بالحاجة اللي بيديها له دهية. وده اللي شفناه من خلال الوصية، ان الوصية بتقول للإنسان ازاي يقدر يتمتع بالحاجة اللي ربنا ادها له على الارض. فبيكلمنا السفر عن فن الحياة، ازاي الانسان يتمتع بحياته الارضية وهو باستمرار ناظر لوصية المسيح، ناظر لوصية ربنا، وفي نفس الوقت عينيه مفتوحة على السماء وعلى الحياة الابدية اللي هي بتبقى معدة صعبة في كتير من الأحيان لينا، ما بنقدرش ان احنا نعرفها او ما بنقدرش ان احنا نختبرها. لكن الانسان مدعو من خلال هذا السفر انه يقدر يبقى عنده فن هذه الحياة لكي ما يتمتع بيها. وتكلم في امور مختلفة عن الامور اللي الانسان بيعيشها وبيختبرها في حياته. وكان آخر حاجة اتكلم عنها في إصحاح 35 موضوع العبادة وتقديم الذبائح لربنا. هو قال إن أعظم ذبيحة وأكتر ذبيحة الإنسان يقدمها لربنا هي إيه؟ حفظ الإيه؟ الشريعة أو حفظ الوصية. واتكلم برضك إن الإنسان لما يجي يقدم لربنا حاجة يقدمها لربنا بفرح ويقدمها لربنا بالتضاع ويقدمها لربنا بنقاوة وبطهارة. يعني ما تكونش الحكاية أو الحاجة اللي بيقدمها لربنا دي جاية له بطريق الظلم أو بطريق الخطية وبعدين يقدم منها لربنا، وإنه لازم لما يقدم لربنا يقدم له ذبيحة مرضية، حاجة ترضيه، حاجة تفرحه. عشان أرضي حد أو أفرح حد ما اديلوش الحاجة اللي على مزاجي أنا، لكن بديله الحاجة اللي هو طالبها، الحاجة اللي هو عايزها. وفي إصحاح 36 بيبتدي ينقلنا عن حاجة مهمة خالص وأعظم حاجة الإنسان بيقدمها لربنا اللي هي الصلاة. فبيرفع صلاة قدام ربنا. فتعال نشوف محور الصلاة وإيه اللي احنا ينبغي ان احنا نصلي من أجله باستمرار. فبيقول: أيها الرب إله الجميع، ارحمنا وانظر إلينا وأرنا نور مراحمك، إلقي رعبك على جميع الأمم الذين لم يلتمسوك ليعلموا أنه لا إله إلا أنت، ويخبروا بعظائمك. ارفع يدك على الأمم الغريبة وليعرفوا عزتك، كما ظهرت فينا، كما قد ظهرت فينا قداستك أمامهم، هكذا فلتظهر عظمتك فيهم أمامنا، وليعرفوك كما عرفنا نحن أن لا إله إلا أنت يا رب. استأنف الآيات واحدث العجائب، مجد يدك وذراعك اليمنى، أثر غضبك وصب سخطك، دمر المقاوم واحسن العدو، عجل الزمان واذكر الميثاق وليخبر بعظائمك. لتأكل نار الغضب الناجي، وليلقي مضايقون شعبك الهلاك. اهشم رؤوس قادة الأعداء القائلين ليس غيرنا. اجمع كل أصباط يعقوب واتخذها ميراثا لك كما كانت في البدء. أيها الرب ارحم الشعب الذي دعي باسمك، وإسرائيل الذي أنزلته منزلة بكرك. اشفق على مدينة قدسك، أورشليم مدينة راحتك. املأ صهيون لكي تنادي بأقوالك، املأ شعبك من مجدك. يشهد الذين هم خلقك منذ البدء، ويقض النبوءات التي باسمك. اعطي الذين ينتظرونك الثواب، وليتبين صدق انبيائك. استجب ايها الرب لصلاة المتضرعين اليك، على حسب بركة هارون على شعبك، فيعلم جميع سكان الارض انك انت الرب اله الدهور. الجوف يتناول كل طعام، لكن من الطعام ما هو أطيب من غيره. الحلق يميز أطعمة الصيد، والقلب الفهم يميز الأقوال الكاذبة. القلب الخبيث يورث الغم، والرجل الكثير الخبرة يكافئه. المرأة تتزوج أي رجل كان، لكن في البنات من تفضل على غيرها. جمال المرأة يبهج الوجه ويفوق جميع منى الإنسان، وإن كان في لسانها رحمة ووداعة فليس رجلها كسائر بني البشر. من حاذى امرأة فهي له رأس الغنى، وعون بإذائه، وعمود يستريح إليه، حيث لا سياج ينتهب الملك، وحيث لا امرأة ينوح التائه. من ذا يأمن اللص المشدود الأذر الهائم من مدينة إلى مدينة؟ هكذا حال الرجل الذي لا وكر له فيأوي حيثما أمسى. مجدا للثالوث الأقدس.
عشان نبقى بردك عارفين خلفية تاريخية للصلاة اللي صلاها يشوع ده. هي يشوع كان الوقت بتاعه في حوالي سنة 190 ل 180 قبل الميلاد، وكان في الوقت ده هو في حاجتين حاصلين تجاه شعب إسرائيل. الحاجة الأولانية الحضارة الإغريقية أو اليونانية أو الهيلينية، الثلاث أسماء دي لاسم حضارة واحدة. الحضارة دي كانت عمت العالم كلها، وهي حضارة ثقافية ترفيهية بالدرجة الأولى. وفي الوقت ده كان عارف الأولمبيات والمسابقات، وحياة الرخاء وحياة السعادة والطرف والمتعة، وكانت سادت على العالم كله، لأن قبليها على طول كان اليونان احتلوا العالم كله وربطوا أغلب البلاد ببعض، وكان سهل أن حاجة تتنقل بسرعة من مكان لمكان، مش طبعا بالسرعة اللي تتنقل بها دلوقتي، لكن كان في نوع من الحضارة قدر أن ينشر الثقافة اليونانية والحضارة اليونانية بشكل واسع في العالم كله. فكان في إغراء للشعب اليهودي انه يتأثر بالثقافة الهيلينية، يتأثر بحياة المتعة والتسلي وحياة الإباحية، حياة التحرر من كل قيد ومن كل شر. ده كان الخطر الأول اللي بيهاجم الشعب، خطر الثقافة والحضارة وانغماس الإنسان فيها بدون وعي. والخطر الثاني كان في مملكة اسمها مملكة السلوقيين، ودول اللي اتقسمت، أحد الأقسام اللي اتقسمت إليها الإمبراطورية اليونانية، إن في جزء اختص بسوريا وفلسطين كان تبع مملكة السلوقيين، وظهر منهم ملك كان فظيع جدا في التاريخ اسمه أنتيوخوس أبيفانيوس، وده اضطهد اليهود بشدة فظيعة جدا، وأصدر أمر بأن مفيش أي حاجة من شريعة اليهود تحترم، يعني ما سمحش لليهود بأنهم ياخدوا مثلا راحة يوم السبت، كان بيجبرهم على أنهم يشتغلوا يوم السبت. والعيلة اللي كانت تختن ابنها كان يسلمها للموت، واكثر من كده انه دنس لهم الهيكل بانه دخل ذبيحه الخنزير، ذبح خنزير على مذبح الرب. تعرفين ان الخنزير محرم ونجس في شريعه اليهود، وكان اذل اليهود بدرجات متفاوته، فبقى في نوعين من الضغط على الانسان اليهودي او الانسان بتاع شعب ربنا. الضغط الاولاني اللي قلنا عنه ضغط الاغراء، إغراء التمتع بلا حدود، والضغط الثاني كان ضغط الألم، إن في عذاب للإنسان اللي هيعيش بوصايا ربنا. ودول بيشبهوهم كده يعني شقي الرحى، عارفين الرحايا؟ الرحايا دي عبارة عن حجرين ضخمين قوي يحطوا بينهم الحبوب ويحركوا الحجرين حجر على حجر، فيقوم الحبوب يحصل لها ايه؟ تتفتت وتبقى يعني زي البودرة تنسحق. حجرين دول حجر اللذة والألم، لما الإنسان يقع بينهم، يعني لو كان في طيار بيشدني أو ثقل عليا من اللذة بيضغط جامد، وفي المقابل آلام أو ضيقات بتضغط عليا من الناحية الثانية، الإنسان بيبقى موقفه صعب جدا. وقد يكون ده الحال اللي موجود حاليا نوعا ما لكتير من الناس وكتير من الشباب، إن الإنسان بيبقى مطحون ما بين إغراءات اللذة المتعددة والمتعة بأشكالها المختلفة بلا قيود وبلا حدود، وده سهل الإنسان قوي ينجذب إليه، لأن سهل الإنسان يتجرجر ناحية اللذة، وفي نفس الوقت يبقى عليه اضطهاد بسبب تمسكه بإيمانه أو بمسيحه أو بحياة القداسة أو بحياة النقاوة، أن يبقى فيه ألم، سواء كان ألم جسدي أو ألم معنوي أو ألم نفسي. الإنسان بيبقى مسكين جدا في الحالتين دول، سواء بيواجه إغراء أو سواء بيواجه اضطهادات وضيقات. يشوع بن صراخ حس بهذه الضغطة لما يبقى الإنسان مزنوق ما بين اللذة وما بين الألم. لو قفت بعيد عن اللذة، اللذة لها إغراء بيشد وبيشوق الإنسان، بيتسلط على الإنسان. ومن ناحية تانية لو تمسكت بربنا بلاقي صعوبات وآلام واضطهادات وضيقات، يعمل ايه الإنسان؟ هي ان يشوع بن صراخ كاختبار في الحياة قال ان الطريق الوحيد علشان الإنسان ما يسقطش تحت ثقل اللذة او ما ينهارش تحت ضغط الألم، الطريق الوحيد هو انه يصلي. الطريق الوحيد هو انه يصلي، لا الكف ولا الحرمان ولا الثورة ولا اي شيء يقدر يخلي الانسان يمشي صح او يحفظ كيان الانسان. الطريق الوحيد قدام الانسان هو انه يصلي، ويصلي الصلاة دي اللي صلاها يشوع بن صراخ، يا ريت نحفظها، اللي هي من عدد 1 لغاية عدد 20. يا ريت نحفظ الصلاة دهية. بيقول: أيها الرب إله الجميع. يعني أنا بكلمك أنت ربنا، ربنا القوة اللانهائية، رب الصابئوت أو رب الجنود، وأنت إله الجميع. زي ما أنت إلهي، أنت إله اللي بيقوموني، إله اللي بيغروني، إله اللي بيضطهدوني، إله الجميع يعني كل حاجة في إيدك. أنت إله الكل يعني الكل خاضع ليك. اللذة اللي تغريني خاضعة أيضا لسلطانك، والألم اللي بيرميه الشيطان علي أيضا خاضع لسلطانك. أنت إله الجميع، إله كل شيء. عشان كده أنا برجع لك، أنا بمسك فيك، أنت اللي تقدر تديني تصرف في الضغط علي من الناحيتين، سواء من ناحية اللذة أو سواء من ناحية الألم. أيها الرب إله الجميع ارحمنا. ملناش حاجة غير رحمة ربنا. الإنسان يبص للإغراءات ويبص للميول اللي جواه ناحية الإغراءات ويقول: من يخلص؟ اللي يخلص هو اللي يتمسك بمراحم ربنا. يبص للصعوبات وللآلام وللضيقات، لأن بولس الرسول مثلا يقول: بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. يعني موضوع الدخول ده مش هيبقى كده عند واحد فرجة أو تسلية أو فسحة. ينبغي يعني إيه؟ ضرورة حتمية. بضيقات، ومش بس بضيقات، بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يحصل لهم إيه؟ يضطهدون. جميع، مفيش استثناء. الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. طب إذا كان الموضوع فيه اضطهاد وضيقات وصعوبات، مين يا رب يثبت؟ في الأولانية مين يثبت؟ لأن من عندك المغفرة. وفي الثانية في الألم والضيقات مين يثبت؟ لأن الضيقات مين اللي يقدر يحتملها؟ أيضا اللي يتمسك بمراحم ربنا. عشان كده مراحم ربنا ده هي أعظم الأشياء اللي ربنا اداها للإنسان، لدرجة أن داود في مرة قال له في المزمور: لأن رحمتك أفضل من الحياة. يعني مجرد بس يا رب أخذ رحمتك دي عندي أحسن ألف مرة من الحياة إيه؟ كلها، بكل ما فيها من متع، بكل ما فيها من عطايا. مش عايز حاجة في الدنيا دي كلها غير رحمتك يا رب، لأن رحمتك أفضل من الحياة. وإحنا نشكر ربنا كتير جدا لأن رحمة ربنا زي ما بيقول لا نهاية لها، هي جديدة كل صباح. فعشان كده الصلاة هي الطريق للإنسان علشان يقدر يواجه الإغراء ويواجه الألم. وفي الصلاة الإنسان يطلب رحمة ربنا ويتمسك بمراحم الرب. انظر إلينا، بصلي يا رب، شوف اللي أنا فيه، شوف وضعي كويس. أنت تقدر اللي عينيك فاحصة القلوب والكلى وتعرف أحوالي كويس قوي، عارف ما علي من إغراء شديد جدا نحو اللذة ونحو المتعة، وعارف ما حوالي من ظروف ومن احتياجات ومن ضيقات ومن آلام ومن اضطهادات، لدرجة يعني بره بيتريقوا بيقولوا في مصر مضطهدين، ودلوقتي بقينا بره كمان ايه؟ مضطهدين. يعني الناس المسيحيين دول طلعوا غلابة، لا هنا نافعين ولا هناك نافعين، لانه بيعتبروهم برضك من ضمن بتوع الشرق الاوسط. يعني فالواحد يقول لربنا انظر الينا، انظر الينا، بص يا رب لانك تعرف كويس الوضع اللي انا فيه، وارنا نور مراحمك، ورينا يا رب، اشرق علينا بنور مراحمك. آية جميلة جدا للإنسان يقدر يرددها باستمرار لما يبقى مغلوب في لذة أو مغلوب في ضيقة أو حاسس أن الوضع صعب، مش بس لنفسه ولكن زي ما هنشوف بعد شوية كمان لبيته. لما يبقى في بيته مشكلة، مشكلة لذة أو مشكلة ألم، وكمان في كنيسته، وإذا كان بيخدم كخادم يقدر يصلي من أجل مخدوميه بالصلاة دهيت، يقول له: أيها الرب إله الجميع، ارحمنا وانظر إلينا وأرنا نور مراحمك، نور يا رب علينا. الواحد اللي بيبقى في ظلمة بيبقى حزين، بيبقى خايف، بيبقى متضايق، بيبقى في كآبة، لكن لما بيطلع للنور أو النور بيشرق عليه، النور بيعطي فرح، بيعطي طمأنينة، بيعطي سلام. وما أجمل أن يكون النور ده مش النور العادي، لكن نور مراحم الله، أن ربنا فعلا سكب وأرسل أشعة المراحم بتاعته على الإنسان. والقي رعبك على جميع الأمم الذين لم يلتمسوك. الأمم دول الناس اللي حوالينا، سواء اللي بيغرونا وعايزين يبعدونا عن ربنا لأن ما يعرفوش حاجة اسمها ربنا وما بيدوروش على ربنا، لم يلتمسوك يعني ما بيطلبوش ربنا، أو سواء اللي بيضطهدونا وبيسببوا لنا آلام أيا كانت الآلام دهيت، وأيضا بيضطهدونا لأنهم ما عرفوش ربنا. فبيقول إلقي رعبك على جميع الأمم. إحنا ما نقدرش نتعامل معاهم، لكن أنت يا رب اللي تقدر تتعامل معانا. أنت يا رب اللي تقدر تتعامل معانا ومعاهم، تقدر تغيرنا وتغيرهم، لأنك إله الجميع. ومش تلقي رعبك علشان يخافوا فقط، أو تلقي تأديبك عليهم، ولكن الهدف إيه؟ ليعلموا أنه لا إله إلا أنت، عشان يعرفوا أن مفيش إله غيرك، يعرفوا أنت الإله الوحيد. إن لا المادة إله، لا الفلوس إله، ولا الجنس إله، ولا الشهوة إله، ولا المتعة إله، ولا القوة الحربية إله، ولا القوة العلمية أو العقلية، ولا القوة العضلية إله. هذه الحاجات اللي الإنسان بيستعبد ليها وبيحاول يخضع ليها وبيحس إنها ممكن تديله الأمان والسعادة. فهنا بيقول له علشان يعرفوا ان مفيش اله غيرك، لا اله الا انت، ويخبروا بعظائمك. مش بس يعرفوا ان مفيش حد غيرك، لكن كمان يحدثوا بعظائمك، انك اله ومش اله عادي، انت الاله العظيم. ارفع يدك على الامم. ارفع يدك يعني ارفع يد التأديب على الأمم الغريبة، الغريبة اللي ما تعرفتش واللي غريبة عنا، وليعرفوا عزتك. وعرفهم يا رب قوتك. تلاحظوا ملاحظة عجيبة في العهد القديم، ويمكن بعض الناس بتيجي متحيرة وبتشتكي وتقول يعني العهد القديم كله مليان حروب، وربنا عمال يقول له الشعب خش، والمدينة اللي تخشها قتل الناس اللي فيها واحرقها ودمرها وخربها، هو ربنا كان بالفظاعة دي وبالأسوأ كده ليه؟ وازاي ربنا يقول للشعب قتل الطفل والكبير والصغير والشيخ وما تشفقش على حد، واحرق المدينة بالنار وحرم كل من في المدينة، وربنا كان بالمنظر ده ليه؟ طبعا معروف ان من احد الاسباب مش بس ان ربنا كان بيقول للشعب اعمل كده، بيدوا الشعوب التانية علشان الشعوب التانية دي ما تأثرش عليهم وترجعهم لحياة الخطية والحياة الإثم وعبادة الأصنام تاني، وده بالفعل اللي حصل، لأن الشعب شعب الله ما سمعش الكلام وما باتش الأمم فأثروا عليه، وفي النهاية هو نفس الشعب ده عبد الإيه؟ الأصنام وتمثلوا بالأمم. لكن كان في حاجة أخطر من كده كمان كان لابد إنها تحصل. كان متعارف بين الشعوب الوثنية القديمة، الشعوب الوثنية القديمة دي كانت عبارة عن قبائل، كل مجموعة قبائل بتتجمع وبتعمل لنفسها وطن، كانت بتخش باستمرار في صراعات وحروب بينها وبين بعض. وكان في عرف سائد ان الشعب اللي يخش حرب وينتصر مش الشعب اللي عمل النصرة، لكن مين اللي عمل النصرة؟ إله الشعب ده. عشان كده الشعب اللي ينتصر يبقى إلهه هو الإله الحقيقي، إلهه يبقى هو الإله الحقيقي، والشعب اللي انهزم يبقى الإله بتاعه ده إله إيه؟ في شنك، ما ينفعش، ما يعبدهوش بعد كده. فكان طبعا علشان كل الشعوب تعرف ان ربنا هو الاله الحقيقي وحده، كان لازم شعبه ايه؟ ينتصر على كل الشعوب. عشان كده تبصوا تلاقوا ان بالرغم ان شعب اسرائيل ما كانش شعبه مجهز وهو خارج من مصر، كان مجموعة رعاة اغنام، رعاة مواشي، ما فيش سلاح معاهم ولا تنظيم لجيوش ولا اي حاجة، لكن بالرغم من كده انتصروا. وكان تملي ربنا يقول لهم قفوا وانظروا خلاص الايه، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. ولما كانوا بيخشوا في الحرب بعدد قليل، لكن ربنا كان بينصرهم، مش لانه كان متحيز للشعب، لكن زي ما هنا يشوع بن صراخ بيصلي وبيقول للربنا ارفع يدك على كل الامم. ليه؟ علشان من كل الامم تعرف ان انت الاله الواحد الحقيقي. طبعا غير سبب ثالث، كان ربنا بيسمح بعبادة الشعوب دي لان دينونتهم كان جد. عشان كده يقول ربنا لابراهيم ان انا هطرد من امامك الاموريين والفريذيين والحيثيين والحويين وكل الشعوب دي، بس مش دلوقتي. ليه يا رب؟ لان دينونتهم لم تاتي بعد، لان ذنبهم ليس كاملا امامي. قال له شعبك هيخش ويقعد 400 سنة، لكن الأمة اللي هتستعبده أنا أدينها، يقول الرب. فهنا يشوع بن صراخ كان فاهم هذا الوضع، وفي نفس الوضع شعب الله كان في هذا الوقت بعد السبي مر بظروف صعبة كثيرة جدا، حتى بعد ما رجعوا أورشليم وبنوا أورشليم وبنوا الهيكل وبنوا الأسوار، الشعب ما كانش بقلب كامل قدام ربنا، فكان الله كل حين والتاني برضك يسلمهم للتأديب. وفي الوقت ده كانوا مسلمين تحت يد أنطيخوس أبيفانيوس اللي أذقهم الاضطهادات الشديدة جدا والمرارة الشديدة جدا. حاجة العجيبة ان فعلا ربنا سمع صلاة يشوع بن صراخ، وجت سنة 164 قبل الميلاد، وتم الخلاص على يد واحد مخلص لليهود اسمه يهوذا المكابي، هندرسه في سفر المكابيين بسبب صلاة يشوع بن صراخ دهيت، ان يهوذا المكابي قدر ينتصر ويطهر الهيكل ويبيد مملكة السلوقيين ويرجع الشريعة ويعظم الشريعة مرة تانية. فهنا الإنسان اللي بيصلي بيقول للربنا أنت اظهر عملك وقوتك وعزتك وعجيبك، مش لغرض الانتقام، ولكن الغرض إيه؟ إن هم يعرفوك أنت الإله وحدك، أنت الإله الحقيقي، وليعرفوا عدتك. كما قد ظهرت فينا قداستك أمامهم. زي يا رب ما أظهرت قداستك فينا، لأن الشعب ده ربنا اختاره وقدسه، قدسه بالوصية وقدسه بالكهنوت وقدسه بالذبائح وقدسه بالعبادة وقدسه بحلوله في وسط شعبه. في الأول كان حل في السحابة وعمود النار، وبعدين حل في خيمة الاجتماع، وبعدين حل فين بعد خيمة الاجتماع؟ في الهيكل. الهيكل ده كان مكان حلول الله وسط ايه؟ شعبه. وحلول الله هو اللي بيعطي التقديس للشعب. فبيقول له زي ما ظهرت قداستك، أظهرت قدستك فينا قدامهم، هكذا فلتظهر عظمتك فيهم أمامنا. يعني تعظم فيهم يا رب، وريهم نفسك، اظهر ذاتك، عرفهم إيديك وعظمتك. لطيفة الصلاة دي، الإنسان يصليها كده لما بيكون في حد بيضايقه أو حد عمل له موقف صعب، مش يقف يقول للربنا يا رب انتقم منه ووريه الويل. لا، قل للربنا كده يا رب اظهر قداستك فيا واظهر عظمتك ايه فيه. اظهر قداستك فيا، لان لو ما ظهرتش قداسه ربنا فيا مش هتظهر عظمه ربنا في عدوي. خدين بالكو، يعني نروح نقول للربنا شوف لنا فلان ده تسوي معاه وخلصنا منه، طب فلان ده اللي انا هسويك وهعمل معاه وخلصك منه، بأي حق انت بتطلب؟ يا ترى انا تقدست فيك؟ يا ترى انت عايش معايا؟ يا ترى انت تعرفني وبتحبني؟ سؤال مهم. عشان كده الله يتقدس فينا ويتعظم في مقاومينا. يتعظم يعني يوري مقاومينا نفسه ويوريهم ان احنا ايه؟ تبعه. وده على مر التاريخ باستمرار. ساعات مثلا ممكن يتمحلسوا شويه للحكام ويظهروا ان احنا اخوات، لكن مفيش محبه ربنا جواهم، ما يجدوش نعمه، ما تمشيش الامور، تفضل الكنيسه مضطهده. لكن لو الكنيسه فعلا بتحب وبتحب محبة إلهية حقيقية مش بتمثل، الله يخضع أعداء الكنيسة تحت قدميه مع كل واحد، ومع الكنيسة يقدر يختبر ده. إذا كنت أنت فعلا عايش ربنا، ربنا يجعل جميع أعدائك يخضعون ليك بأنهم يتحولوا أنهم يكونوا أحباء ليك. عشان كده بيقول إن أرضت طرق إنسان الرب يعمل إيه؟ ها؟ حكيم بيقول إيه؟ إن أرضت طرق إنسان الرب، يعني جعل أعداؤه يسالمونه. يعني إذا واحد فعلا عايش حسب طريق ربنا، ربنا يخلي أعداء الإنسان ده يسالموه. مش انه يحط رجله على راس اعدائه ويقول لهم انا بدوسكم بالجزمه، لا، ده يحول الاعداء الى احباء، لان الاعداء هيعرفوا ربنا من خلاله. وليعرفوك كما عرفنا نحن، اهو ده بقى الهدف بتاع الصلاه، ان الامم دي كمان تعرفك يا رب زي ما احنا عارفينك، مش انتقم لنا منهم واحرقهم وخرب بيوتهم ودمرهم، لا، بالصلاه تكون خليهم يعرفوك بالظبط يا رب زي ما احنا ايه؟ عارفينك. ده لو كنا بنصلي الصلاه دي فعلا ما كانش ده يبقى وضع بلادنا. وليعرفوك كما عرفنا نحن أن لا إله إلا أنت يا رب، مفيش إله غيرك. استأنف الآيات، وحدة العجائب. الآيات يا رب اللي أنت كنت بتعملها زمان مع شعبك، والعجائب، اليد العالية والذراع الرفيعة، استأنفها، خليها تشتغل تاني. عشان كده احنا حتى في القداس بنقول للربنا عبارة لطيفة، كما كان هكذا ايه يكون، من جيل الى جيل. وري ذاتك لكل الشعوب وليعرفك العالم كله، لانك انت مسيح العالم كله. مجد يدك وذراعك اليمنى، ذراعك اليمنى المقتدرة القوية، مجد يدك ومجد ايدينا الله في عمل الله. اثر غضبك وصب سخطك، دمر المقاوم واحطم العدو، دمره وحطمه، ما تخلهوش يستمر في مقاومته. طب ومين هو المقاوم والمعاند والمشتكي؟ هو ده الشيطان.
حطم يا رب ودمر قوة المقاوم اللي بتشتغل فينا. حطم العدو اللي احنا بنقوله نجينا من العدو الشرير. هو ده اللي بيحرك كل حاجة. هو ده اللي بيزود طيار اللذة والإغراء. وهو ده اللي بيزود طيار الاضطهاد والألم عشان الإنسان يتفقس بينهم هما الاثنين يبقى كراش. لكن الصلاة هي الطريق قدام الإنسان اللي عايز يثبت في ربنا، يقول له انظر إلينا وارحمنا، دمر المقاوم واحتم العدو. دمر يا رب كل قوة مقاومة موجودة جوايا تجاه طريقك وتجاه معرفتك وتجاه ملكوتك. كل ميل الخطية وكل مقاومة جوايا لحياة البر وحياة القداسة دمرها حطمها عشان ما تشتغلش فيا. عجل الزمن، عجل الزمان، يعني اعمل الموضوع بسرعة. واذكر الميثاق، اذكر الميثاق يعني اذكر العهد اللي بيننا وبينك. وليخبر بعظائمك. عجل الزمان. اي زمان، اي زمان بيطلب تعجيله؟ زمن الخلاص بالنسبة لليهود، زمن المسيح المنتظر، زمن المسياني او الوقت المسياني. عشان تعرفوا قد ايه النفوس كانت مشتاقة جدا لمجيء المسيح. يشوع بن صراخ بيصرخ ويقول للربنا عجل الزمن، اذكر الميثاق، ميثاق اللي انت اديته لآدم وحواء ان نسل المرأة يسحق رأس الحية. عجل الزمن ده يا رب لتأكل نار الغضب الناجي. يعني واحد من المقاومين نجي وفلت، خلي نار غضبك تأكله عشان ما يرجعش يقاوم فينا تاني. وليلقى مضايق شعبك الهلاك. يا رب انت تقدر تبيد كل شيء بيضايقني. وهو الإنسان بيتضايق في كل حالة، يعني لما يبقى فيه شهوة لشيء معين أو رغبة للذة معينة والإنسان بيمنع نفسه، ما هو بيبقى تحت ضيق، وهو بيبقى تحت ضيق. عشان كده بيقول لربنا شيل الضيق ده، هو ليهلك اللي بيضايقني. ولما يبقى تحت ألم برضك بيبقى في ضيق. عشان كده لما ربنا بيقول لنا شيلوا الصليب، شيلوا الصليب مش الصليب اللي بيتعلق في صدرنا ولا في جبنا في الميدالية، احد انواع الصلبان اللي الانسان يشيلها انه يقول للخطية لا. لما بقف اقول للخطية لا مش هاخضع عليكي، ده في حد ذاته حمل ايه؟ صليب. ده حمل الصليب الحقيقي ان اقول للخطية لا، حتى لو كان جوايا ميل ناحيتها. ده اعظم درجات حمل الصليب. سهل جدا ان حد يضربني بالكرباج واستحمله، لكن صعب جدا ان انا اكون مشتاق لشيء او خاضع لشهوه معينه واقول لها لا. لما تبقى المقاومه داخل طالعه من جوه الانسان غير ما تبقى المقاومه ايه جايه من براه. ده حمل صليب. وعشان الإنسان ما يضعفش قدام ده يقول للربنا كده لتأكل نار الغضب الناجي وليلقى مضايق شعبك الهلاك. اهشم رؤوس قادة الأعداء. الرأس دي أفظع حاجة، الفكر. حطم كل فكر العدو بيسيطر بيه عليا. لو تعرف الشيطان، الشيطان قوة فكرية، قوة عقلية.
عشان كده ربنا قال لحواء نسل المرأة يعمل ايه؟ يسحق ايه؟ رأس الحية، الفكر. اخطر حاجة الفكر. اي خطية الانسان قبل ما يعيشها او يعملها هي عبارة عن ايه؟ فكر. فكر الانسان تجاوب معاه، استجاب ليه، خضع ليه، تسلط عليه. القائلين ليس غيرنا، مفيش حد زينا. اجمع كل أصباط يعقوب في هذا الوقت بعد السبي البابلي. تعرفين في سبي بابل مرجعش كل الشعب اللي اتسبى إلى أورشليم، ظل أغلب الشعب، كمية ضئيلة بس اللي رجعت لأورشليم، وظل أغلب الشعب مشتت في كل بقاع العالم، إسكندرية وفي اليونان وفي سوريا. اليهود تشتتوا في أماكن كتيرة جدا في العالم، وكان الشعب اللي موجود في أورشليم شعبه قليل. فبيقول له اجمع كل أصباط يعقوب. وطبعا في اعتقاد شديد جدا عند اليهود ان مجيء المسيح مرتبط بتجميع اليهود. ده اللي بيقول له عجل الزمان، عجل الزمن، وهو ده اللي مستنينه اليومين دول، ان اليهود كلهم يرجعوا الى اورشليم فياتي المسيح. اجمع كل اصباط يعقوب واتخذها ميراثا لك كما كانت في البداية، زي ما كانت الاول. رجعنا شعب واحد ليك. وعلى فكرة الكلمة دي قالها السيد المسيح في انجيل يوحنا اصحاح 10، لما كان بيكلم اليهود كده وقال لهم ايه؟ ولي خراف اخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي ان اتي بهؤلاء الاخر ايضا وتبقى ايه؟ وتكون رعية واحدة لراعي واحد. هو ده زمن المسيح، ان العالم كله يبقى رعية واحدة لراعي واحد. ممكن الخادم يقف يصلي بالآية دي قدام ربنا لما يحس ان ولاده كلهم مشتتين، محدش بيجي، محدش ليه علاقة حقيقية جوه أورشليم الحقيقية. يقول له كده ايها الرب اجمع كل أصباط يعقوب واتخذها ميراثا لك كما كانت في البدء. أيها الرب ارحم الشعب. صلاة من أجل طلب الرحمة. ارحم الشعب الذي دعي باسمك، لأن الشعب ده شعبك، وبقينا إحنا المسيحيين اسمنا مسيحيين على اسم المسيح. عشان كده لينا حق ان احنا نتمسك بالاسم الذي دعي علينا. عشان كده بنصلي ونقول له من اجل اسمك العظيم القدوس المبارك الذي دعي علينا. واسرائيل الذي انزلته منزلة بكرك. اسرائيل ده اللي انت حطته منزلة الابن البكر، من اول ما ربنا بعت موسى وقال له روح لفرعون قل له اطلق اسرائيل ابني البكر. املا صهيون لكي تنادي باقوالك، املا شعبك من مجدك. صهيون دي نفسي ونفسك ونفسك. صهيون ده بيتي وبيتك وبيتك وبيتك، كنيستي وكنيست كل واحد. نقف نصلي من أجل صهيون ونقول له املى صهيون، املى صهيون عشان تنادي بأقوالك. شعبك ده يا رب يبقى عايش بكلمتك. شعبك اللي جوه الكنيسة مش بس شعب قاعد على الدكك، لكن شعب بينادي بكلمة ربنا. املى شعبك من مجدك. خلي شعبك ده يختبر مجدك، مجد حضورك ومجد رحمتك ومجد عملك ومجد تقديسك. ممكن كل واحد فينا يقف يقول لربنا الكلمتين دول، املاني يا رب من اقوالك، املاني يا رب عشان انادي بكلمتك، املاني يا رب من مجدك، مش عشان انا اتمجد، لكن عشان مجدك يظهر للايه؟ للاخرين. مين اللي قلبه ربنا يحركه انه يقف ويطلب من ربنا كده، املاني يا رب عشان انادي باقوالك ابقى خادم ليك، ابقى اقول كلمتك باستمرار في كل ظرف وفي كل حين وفي كل مكان وفي كل زمان. مش شرط ان انا اطلع اوعظ في الكنيسه، لكن انادي باقوال الله في الحياه البسيطه، في الحياه العمليه اللي انا بعيشها، والناس يشوفوا مجد ربنا فيا. شهد الذين هم خلقك منذ البدء، الآباء الأوائل، إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وأخنوخ، الناس يا رب اللي أنت كنت حقيقة في حياتهم، اللي اختبروك وعاشوك وحبوك وفرحوا بيك وطوعوك وثبتوا فيك وماتوا على رجائك. خلقك اللي انت خلقته في البدء. وايقظ النبوات التي باسمك. ايقظ النبوات يعني ايه؟ تتم النبوات، صحيها يا رب. وكأن الكلام والوعود اللي انت وعدت بيها ما زالت نايمة، ما تحققتش، محتاجة انها تصحى، تصحى بانها ايه؟ تتحقق. ايقظ النبوات، ايقظ النبوءات التي باسمك، اللي بتتكلم عنك، اللي بتعلن اسمك، عشان اسمك ده يبقى معروف في كل العالم. اعطي الذين ينتظرونك الثواب. الثواب يعني المكافأة او المجازاة. ادي يا رب الناس اللي بصالك وبتستناك وبتقول لك احنا منتظرينك حسب وعودك، اديها المكافأة، حقق لها المكافأة. عجل بالزمن علشان يقدروا يشوفوا المكافأة دي ويفرحوا بيها ويتمتعوا بيها. كل اللي انتظروا الرب ونظروا الرب استناروا، وشهم نور، وجوههم لم تخزى. عشان كده بيقول للربنا اعطي الذين ينتظرونك الثواب، وليتبين صدق انبيائك، ان انبيائك فعلا نطقوا بالصدق بالحق، ان كل اللي قالوه تم وحصل. واعتقد ان كل كلمة في الكتاب المقدس بتتم، تمت وبتتم، وسفر الرؤيا في حاجات كتيرة بتتم بشكل رائع ومذهل جدا، بس محتاجة للنفس وللعين وللودن اللي تقدر تشوف وتسمع وتلاحظ. استجب أيها الرب لصلاة المتضرعين إليك. أجبنا يا رب، إحنا اللي بنتضرع لك، إحنا اللي بنصلي لك. صلاة جميلة جدا يقدر الإنسان يصليها فعلا من عمق قلبه، علشان يقدر يواجه إغراء اللذة وضغط الألم اللي موجودين في الحياة اللي احنا بنعيشها، وفي نفس الوقت بيطلب عمل ربنا في نفسه علشان نفسه دي تشهد لله. على حسب بركة هارون على شعبك فيعلم جميع سكان الأرض أنك أنت الرب إله الدهر. على حسب بركة هارون على شعبك. ايه بركة هارون على الشعب؟ لا العيون دي لي جايزة. ايه بركة هارون على الشعب؟ هارون ده رئيس الكهنة كان بيقول ايه على الشعب؟ صلى عليهم صلاة الراقدين يعني ولا ايه؟ انا ازعل منكم جدا. كان في مزمور بعد انتهاء الصلاة يقف هارون يصلي هذا المزمور او رئيس الكهنة وهو بيصرف الشعب. مزمور كلكم حافظينه، برافو عليك. ليتراءف الله علينا وليباركنا ولينر بوجهه علينا ويرحمنا، لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. البركة الهارونية. دي البركة الهارونية. يعني هو بيصرف الشعب بيفكرهم ان مش بس ربنا بيترأف علينا وبيرحمنا وبيظهر نور وجهه علينا، لكن كمان اللي احنا عايزين نطلبه واحنا ماشيين ورايحين لحياتنا، لتعرف في الارض ايه طريقك. كل الناس تعرف طريقك يا رب، لتعرف في الارض طريقك وفي جميع الامم خلاصك. كل الناس تعرف خلاصك. مين اللي بيصلي من أجل خلاص العالم؟ لا يمكن من خيبتنا ما بنصليش حتى من أجل خلاص نفوسنا. على حسب بركة هارون على شعبك فيعلم جميع سكان الأرض. شوف بقى، جميع سكان الأرض، مش بس شعب إسرائيل، يعرف كل الأمم، كل العالم، أنك أنت الرب إله الدهر، إله الزمن، مش زمن معين، إله كل الأزمان. لأن الشعوب الوثنية كانت مثلا تقول في إله للنهار وفي إله لليل، في إله للنور وإله للظلمة، إله للخير وإله للإيه؟ للشر. لكن الله هو إله الدهر. دي الصلاة الجميلة اللي ياريت كل واحد فينا يحفظها ويصلي بيها كتير. بعدين بيرجع يتكلم برضك عن مواضيع في فن الحياة وإسلوب الحياة، ويحط الخبرة بتاعته للإنسان إزاي يعيش. فبيقول الجوف يتناول كل طعام. الجوف اللي هو البطن، تاخد كل اكل ما بتقولش حاجة لا. لكن من الطعام ما هو اطيب من غيره. صحيح البطن ممكن تقبل اي حاجة، لكن في حاجات احلى من غيرها. يعني في تمييز، في افراد. الحلق يميز الأطعمة. الأكل قبل ما ينزل البطن بيعدي على الحلق، فالحلق ده الجزء الحساس، اللسان والزور دول اللي بيستطعموا وبيقدروا يميزوا. الحلق يميز أطعمة الصيد اللي اصطاده الإنسان، هيقول ده طعمه حلو وده طعمه وحش وده طعمه مر وده طعمه دلع. والقلب الفهم، الفهم يعني كثير الفهم اللي بيفهم، يميز الأقوال الكاذبة. مش كل حاجة تخش جواك. ممكن تقبل كل حاجة، لكن لازم يبقى عندك فضيلة الإفراز والتمييز، انك تميز ايه اللي تاخده وايه اللي ما تاخدهوش. هو ده فن الحياة، انك تعرف تميز. الانسان ده ارتبط بيه او ما ارتبطش بيه، الموضوع ده ادخل فيه او ما ادخلش فيه، المكان ده أروحه أو ما روحهوش، الكلمة دي أحتفظ بيها جوه ذهني أو ما أحتفظش بيها، المشاعر دي أقبلها أو ما أقبلهاش. لازم يبقى في جهاز تمييز جوه الإنسان عشان يقدر يعيش صح ويتمتع بحياته. لكن واحد مش عارف يميز وما عندوش حكمة الإفراز بيلخبط حياته كلها. تقول لي اجيب منين الإفراز واجيب منين الحكمة؟ يعقوب الرسول كده يقول من تعوذه الحكمة يعمل ايه؟ فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. الصلاة برضك. القلب الخبيث يورث الغم. الإنسان اللي فيه خبث ومكر يحاول يكوش على كل حاجة بطرق ملتوية، عايز ربنا والخطية في نفس الوقت ويحاول يوفق بين الاثنين، وعايز يبقى جوه الكنيسة وبره الكنيسة في نفس الوقت، وساعات يلجأ لخبثه وذكائه وتمثيله، يقول له مش هتاخد حاجة في الآخر غير الغم. قد تنجح بالخبث واللؤم والمكر إلى فترة، لكن الورث اللي هتورثه لابد أن يكون غم. الورث ده يعني الحاجة اللي إيه؟ اللي هتقعد معك اللي بقية لك. والرجل الكثير الخبرة يكافئه. كثير الخبرة يعني الحكيم اللي اختبر وقدر يميز ويعرف، ده اللي ياخد المكافأة الحقيقية، والمكافأة انه يعيش حياة متمتع بيها. ينقل موضوع تاني، موضوع الزواج. المرأة تتزوج أي رجل كان، لكن في البنات من تفضل على غيرها. ده طبعا على حسب العرف اللي كان سائد في وقت يشوع وما زال سائد إلى وقت قريب. البنت ما كانش ليها حرية الاختيار، كان الرجل ده تتجوزيه، وكانت هي تقول في الآخر ضل راجل ولا ضل حيط. فهنا بيقول فعلا المرأة تتزوج أي رجل كان، بيدوها أي حاجة، لكن لما الراجل يجي يتجوز ما بياخدش أي حاجة، بيعمل إيه؟ بينقي. لكن من البنات من تفضل على غيرها. طب وإيه وجه هيفضل دي عن دي بإيه؟ هو الموضوع مش بس على الجواز، لكن موضوع يخص أمور كتير جدا في حياتنا. في أي حاجة أنت ما بتعملش، أي حاجة في أي موضوع، في شغلك، في علاقاتك، في دراساتك، في معاملاتك مع الناس، ما تقولش بقى أي حاجة وخلاص، أي الرجل إن كان اللي يجي. لكن بتعرف أنك تميز أنهي أفضل من أنهي، تعرف تختار يعني. جمال المرأة يبهج الوجه ويفوق جميع منى الإنسان. منى يعني أمنيات الإنسان. جمال المرأة يبهج القلب، بس ممكن يبقى تحفة، متحف للعرض فقط، لكن غير قابل للتعامل معاه نتيجة الغرور أو الكبرياء أو الأساوة أو حاجات كتير. ويفوق جميع أمنيات الإنسان. تجيب أي واحد تحب تتجوز مين يقول لك واحدة حلوة. طيب ماشي، بس وإن كان في لسانها رحمة ووداعة. لو المرأة الجميلة دي بتتكلم بالرحمة وبالوداعة بالاتضاع، مش بالكبرياء، مش بالأنانية، مش بالإحساس بالذات، مش بالعقد النفسية، فليس رجلها كسائر بني البشر. اللي ياخدها دي بقى ما يبقى زي بقية الناس، ولأن الناس كلهم ناس يبقى ما فيش حد لاقي واحدة حلوة لسانها فيه رحمة ووداعة. ليس كسائر بني البشر، يعني ما يبقاش من طغمة الإنسانية، يبقى حاجة يعني فوق. عشان كده باستمرار الإنسان في اختياره، هل يختار الأفضل ولا الأنسب؟ طبعا لازم يختار الأنسب ليه مش الأفضل، لأن قد يكون الأفضل غير مناسب على الإطلاق. وبعدين بيقول آية رائعة جدا عن المرأة، أو صحيح يمكن ظلمها في الأول، أو مش هو يعني وضع المجتمع كان بيظلم لأنه ما اداش المرأة حقها في أنها تختار. ها دلوقتي هي بتختار وبتتشرط يعني. لكن قال آية جميلة جدا عن المرأة: من حاذى امرأة فهي له رأس الغنى وعون بإذائه وعمود يستريح إليه. ده دور الزوجة. يقول كده اللي حاذى امرأة يعني تزوج بامرأة فهي له رأس الغنى، تفكير اللي حيوصله للغنى. في زوجة تبقى رأس الفقر، عمالة تبعزق في حاجاتها وحاجات جوزها وتخرب عليه وعايزة وعايزة وعايزة، ما بتشجعهوش، ما بترشدهوش، ما بتشتركش معاه، ما بتفكرش معاه. وعون بإذائه، عشان كده ربنا قال معين نظيره، عون يساعده. وأجمل تعبير بقى: عمود يستريح إليه. كلمة عمود دي رائعة جدا. عمود يعني واقف على طول، العمود ده ما بيقعدش، والعمود ده ثابت ما بيستندش على حيطة مايلة. عمود ثابت وواقف على طول، وشغلته ايه؟ انه يريح، يستريح اليه. من حذى امرأة فهي له رأس الغنى وعون بإذائه وعمود يستريح إليه، حيث لا ثياب. خدوا بالكم بقى من الآية اللي جاية: حيث لا ثياب، ثياب يعني صور، ينتهى بالملك. عندك حتة أرض مش مصورها، أي حد يخش لك فيها ينهبك. السياج ده شيء أساسي جدا للحفظ. نشوف احنا بنقول في مزمور النوم كده قبل ما النفس تنام، نقول لها: سبحي الرب يا أورشليم، سبحي إلهك يا صهيون. ما أورشليم دي هي نفسي ونفسك. ليه؟ لأنه قد قوى مغاليق أبوابك، حطلك سياج. النفس اللي ملهاش سياج، اللي ملهاش سور، اللي ملهاش حدود، اللي ملهاش حماية، ينتهى بالملك. وحيث لا امرأة، مفيش زوجة ومش بس ما فيش زوجة، ما فيش زوجة صح عاقلة بالرحمة وبالوداعة وبالحكمة ينوح التائه. وكأن المرأة دي سياج للإيه؟ للرجل، حماية للرجل. المرأة الحكيمة هي اللي تعرف تسيج، مش رحت فين وجيت منين والغضب والزعل والخناق والزعيق، لكن تعرف ازاي فعلا تبقى سياج لزوجها. وفي نفس الوقت بيقول اللي مش متجوز مسكين، حيث لا امرأة ينوح تائه، شبهه بواحد ايه؟ تائه ملوش حدود ملوش سياج، واحد تايه وعمال يعيط مش لاقي نفسه مش لاقي مكانه. فإذا دار تايه يقول من ذا يأمن اللص المشدود الأذر الهائم من مدينة إلى مدينة. مشدود الأذر يعني مستعد إنه يسرق باستمرار، رابط حزامه حوالين وسطه جاهز مستني الايه؟ الفرصة. مين اللي ممكن يآمن للص؟ اللص ده جاهز للسرقة في أي وقت، ومش بس مشدود الأذر ده هائم عمال يتنقل من مكان لمكان عشان يلحق يسرق أو ينتهز فرصة ويخطف اللي عايزه. هكذا حال الرجل الذي لا وقر له. وقر يعني مستقر أو بيت. الإنسان اللي ملوش حياة الاستقرار. هكذا حال الرجل الذي لا وقر له فيأوي حيثما أنسى. في حتة الدنيا ضللت عليه أو غيمت عليه ينام، ممكن في الشارع ممكن في البلكونة ممكن في البيت، لكن الرجل اللي متجوز ما يقدرش يعملها. ده ليه وقر، ليه بيت لازم يرجع له. عشان كده هو بيحط حكمة للإنسان اللي عايز يقرب ويتمتع بحياته ويتمتع بعشرته وبعلاقته مع ربنا، بيتمتع عينيه مفتوحة على الوصية وعينيه مفتوحة على السماء. ده فن الحياة الأساسي.